هذا سائل يقول: هل تعتبر دورات تطوير الذات طريقة حادثة في تزكية النفس؟
هذا يسأل عن دورات تطوير الذات، هل تعتبر طريقة حادثة في تزكية النفس؟ الجواب يحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى: دورات تطوير النفس ما يندرج منها تحت البرمجة العصبية اللغوية يكون حكمها كحكمها. فإن الذين درسوا برامج البرمجة العصبية اللغوية لاحظوا أنها تلغي ما يتعلق بباب القدر، وتلغي ما يتعلق بالجانب المرتبط بأمر الله سبحانه وتعالى، ويتكلم أصحاب هذه الدورات بطريقة وكأن الموضوع بيدهم، إذا ما نفذ المتدرب توجيهاتهم فإنه سيحصل له كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا شيء يتكلمون فيه وكأن الأمور حتمية في هذه الأمور التي يدرسونها ويدربون المتدرب عليها. فإذا تربى المتدرب في البرمجة العصبية اللغوية على هذا الأسلوب خرج وهو لا يفكر نهائيا في القدر، ولا يفكر نهائيا في قدرة الله سبحانه وتعالى، ويتعامل وكأن الأمور هي هذه الدنيا بهذه الترتيبات، إذا ما تحققت هذه الترتيبات حصلت النتيجة ولا بد. فهذه أول نقطة في قضية تطوير الذات. النقطة الثانية: إذا سلم تطوير الذات من هذا الأمر، فإنه ينظر في الطريقة التي يدعون في هذه الدورة أنهم يطورون بها الذات. فإذا كانت الطريقة التي يدعونها في هذه الدورة في تطوير الذات هي ما جاء في الكتاب والسنة في تربية الإنسان وتأديبه بالأدب الشرعي، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كانت قضايا تطوير الذات في هذه الدورة لا تلتزم بالأدب الشرعي ولا بالأوامر الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، فإن قضايا تطوير الذات هذه تكون مردودة غير مقبولة، خاصة وأن أغلب المتدربين والمدربين لا يفهمون المعاني الشرعية. يعني مثلا من أسهل ما نقوله، يذكرون في تطوير الذات ملمح: كن واثقا من نفسك، يعني يقصدون بها تربية الثقة بالنفس. وباب تربية الثقة بالنفس بالصورة هذه خطأ شرعي، لأن المسلم ينبغي أن يكون معلقا أمره بالله وليس بنفسه. ألا ترى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه علمه هذا الدعاء، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا محل الشاهد، فلو كان هناك محل ثقة في النفس لما قال ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. كيف تثق في نفسك والله عز وجل يقول على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم. كيف تقول أنا أثق بنفسي وأنا إنسان قاصر ناقص محدود العلم محدود القدرة، لا أعرف ما يحدث بعد ثانية، فكيف تقول أنا أثق بنفسي؟ إنما يتربى المسلم ويتطور على أن يكون واثقا بالله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا شيء أراده الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه هي التربية، أن يتربى الإنسان مرتبطا بالله. أما إذا كانت بالصفة التي ذكرتها قبل قليل يربونك أنك أنت كن واثقا من نفسك أنك كذا أنك كذا، هذا كله من باب ليس تطوير النفس ولكن دهورة النفس، تدهور في النفس البشرية. لأن الإنسان إذا كان يمشي في حياته معتمدا على نفسه لا على ربه فهذا حقيق بأن يهوي في حفرة الدهورة لا في التطور، في حفرة التدهور والإسفاف لا في مراقي التطور والترقي والصعود. الأمر الثالث، هذه الدورات يصدق فيها أن نقول فيها معنى من معاني الغرر، وهذا أراه أنا والله أعلم. كيف؟ لأن هؤلاء الذين يدخلون الدورة يدفعون مبالغ كبيرة، بعض الدورات 3000، بعض الدورات 2000، بعض الدورات 1500، بعض الدورات 1000، على أساس يدرسوا هذا الشيء ويحصل لهم النتيجة. لكن هل هذا الأمر مضمون؟ شيء يحصل شيء من هذا؟ نقول ولا شيء من هذا مضمون، فهنا نوع من الغرر. يعني حتى لو سلمت الأمور كلها يبقى أن المبالغ الباهظة التي تدفع في هذه الدورات فيها نوع من الغرر واستغفال الناس، وقد يدخل فيه والله أعلم باب أكل أموال الناس بالباطل. فهذه أمور ثلاثة ينبغي الانتباه لها. فإذا انتبهنا لهذه الأمور الثلاثة نقول وإن سلمت جميع هذه الدورات من هذه الأمور الثلاثة يبقى الأمر الرابع، وهو ما أشار إليه السائل، أنه إذا انتهى من هذه الدورة سيداخله إلا أن يشاء الله نوع من الغرور في أنه هو قد تطور في ذاته، فيحصل فيه ولديه شيء من معنى تزكية النفس، وهو ما ألمح إليه السائل في سؤاله. وهذا الأمر بمفرده يجعلنا نقول لا ينبغي لك أن تسجل في مثل هذه الدورة وتحذر منها، خاصة إذا لم تسلم أيضا من المحاذير التي ذكرناها في أولا وثانيا وثالثا والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما المقصود بقولهم في كتب أهل العلم أهل التحقيق؟
أهل التحقيق هي صفة يذكرها العالم في حق العلماء الذين عرفوا بالتحقيق والتحرير، وذلك أن العلماء في مصنفاتهم على أنواع. النوع الأول مصنفات لعلماء ينقلون لك متن العلم كما هو، ينقلون لك متن العلم كما هو بدون أن يدخلوا في شيء من الخلاف، حتى إذا جاءوا إلى مسألة خلافية يذكروا لك الخلاف ويمشوا، فلا يحقق ولا يرجح ولا يحرر ولا يأتي بشيء. هذا الصنف الأول، خلاص نقدر نقول علماء متن العلوم، علماء متن العلوم. هؤلاء العلماء يستفيد منهم الطالب المبتدئ والطالب المتوسط، ويستفيد من كتاباتهم ومن تحريراتهم، لأنهم يضبطون له متون العلوم وينقلون له مسائل العلم ويعرضونها له. وتتفاوت مؤلفات هذا الصنف من العلماء بحسب ضبطهم لمسائل العلم، بحسب ضبطهم لمسائل العلم. الصنف الثاني من العلماء علماء ينقلون لك متون العلوم، وإذا جاءوا في مسائل الخلاف رجحوا وحاولوا التحقيق، لكن في إطار محدود، إما في إطار مذهب أو في إطار محدودية معلوماته، أنه لم يبلغ درجة عالية ومرتبة عالية في النظر وفي الاجتهاد، فيستفاد من ترجيحات ومن كذا، ولكن ليست على درجة عالية. النوع الثالث من المصنفات مصنفات العلماء الذين تمكنوا من متن العلوم، وإذا جاءوا للمسائل الخلافية كان لهم من النظر ومن الاجتهاد وتحقيق ذلك ما ليس عند غيرهم من أصحاب المرتبة الثانية أو عند أصحاب المرتبة الأولى. فهؤلاء العلماء إذا كتبوا وجاءوا في المسألة الخلافية يرجحون ويحررون ويدققون النظر ويحققون لك المسألة، فتجد عندهم من انكشاف المسائل والأدلة وإزالة الإشكالات وإزالة المعضلات وعرضها ما لا تجده عند غيرهم. فهؤلاء الصنف الثالث من العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم هم الذين يوصفوا بأنهم من أهل التحقيق، يوصفون بأنهم من أهل التحقيق، تجده يرجح في المسألة ويتكلم فيها لا يلتزم يعني أطر معينة، إنما يلتزم بكلام أهل العلم بحسب أصله، ويورد المسائل الخلافية والترجيحات فيها بكعب عالي وقوة علمية مدركة لأبعاد المسألة وحقيقتها، بحيث أنه يعني مثل ما يقولون في وصف أحد أئمة الحديث، يقولون إذا تكلم في الرجل فكلامه فيه كالمسمار في الساج. فأحد هؤلاء إذا تكلم في المسألة كلامه في المسألة كالمسمار في الساج، الساج يعني الحديد الصلب، فإذا دخل المسمار في الحديد الصلب يصعب تحريكه وإزالته. فكلام العالم من هؤلاء إذا تكلم في مسألة كان كلامه فيها تقيل، ما تقدر تحرك ولا يمين ولا شمال، وتبقى حاطه في اعتبارك. فهذا الصنف الثالث من العلماء هم أهل التحقيق، وهم العلماء الذين يقصدهم أهل العلم حينما يقولون أهل التحقيق. إذن هي صفة عامة لا يقصد بها أناس بأعيانهم، إنما يقصد بها من اتصف بهذا الحال في كتاباته وفي مصنفاته إذا ما حرر المسائل. ولذلك يقول الزمخشري المبتدع الضال في أول كتابه الكشاف الذي لا ننصح بقراءته، يقول في أول كتابه، يقول: ومتن العلوم يستطيعه كل أحد، وإنما يتفاوت العلماء في أمرين: في مسائل الخلاف ووجوه الترجيح. في مسائل إن كان ما خانتني الذاكرة في مسائل الخلاف ووجوه الترجيح، هذا محل التفاوت. فالتفاوت هنا يجعل العالم الذي يأتيك بمتن العلوم ليس في مرتبة العالم الذي يحرر ويرجح، والعالم الذي يحرر ويرجح بغير تقيد بجانب معين وينطلق ليس كالعالم الذي يحرر ويرجح ولكن في جوانب محددة وبقيود معينة يلتزم بها. فهذا غير هذا، وهذا ليس من بابة هذا. فهذا هو المقصود في قول العلماء أنه من أهل التحقيق.
أحسن الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الخوف والرجاء في حالة أن شخصا كانت له معاص وتاب منها ولكنه شديد الخوف منها؟
هذا هو الخوف والرجاء. هذا الذي يذكره السائل في السؤال هو حال الخوف والرجاء. هو يقول له معاصي تاب منها وهو خائف منها وهو تاب. هذا الحال أنك تعصي وتتوب وترجو الله أن يقبل توبتك وتخاف من معصيتك، هذا هو الحال الذي يكون فيه الإنسان بين الخوف والرجاء. والعلماء يقولون المسلم في حياته وفي صحته يكون بين الخوف والرجاء، أما عند الموت فينبغي أن يغلب باب حسن الظن بالله عز وجل وباب الرجاء بالله عز وجل أكثر من باب الخوف. ولا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل قول الخطيب يوم الجمعة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خاص بالجمعة أم جائز في خطبة الحاجة وفي غير الجمعة؟
الذي يذكره العلماء والله أعلم أن هذا اللفظ مما ورد في خطبة الحاجة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة خطبة الحاجة في كل حوائجهم، يستفتحون بها حوائجهم فيذكرونها في البيع، في الشراء، في النكاح، في الكلام، في مسائل العلم، في غيرها. لكن أنبه هنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتركها أحيانا حتى لا يتوهم الناس أنها واجبة. ولذلك ترون أئمة كبار مثل الإمام أحمد، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام البخاري، ومثل الإمام مسلم وغيرهم من أهل العلم، استفتحوا مصنفاتهم ولم يستفتحوها بخطبة الحاجة. فطالب العلم اليوم يكثر من استعمالها، لكن لا يداوم عليه حتى لا يظن الناس أنها واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في محل بيع زمزم بعض الناس يبيع القسيمة قبل أخذ عبوات الزمزم، فهل يصح هذا البيع؟
ما أعرف، القسيمة تباع بفلوس أصلا؟ يعني يشتريها بفلوس؟
نعم يشتريها.
خلاص صارت القسيمة فلوس، فيبيع القسيمة بفلوس ما يضر، لأن القسيمة جنس غير جنس الفلوس. فأفرض القسيمة ب3 ريال، قال أنا أبيعها ب4 ريال، لأنه أخي وقفت سرة وجيت في وقت كذا واشتريتها، وهذه الآن القسيمة، أنا أريحك من السرة وأريحك من أنك تجي في الموعد المبكر، خذ هذه القسيمة، أنا اشتريتها ب3 ريال، أبيعك إياها ب4 ريال، لا حرج لا حرج، لأنها الآن صار لها قيمة غير قيمة الفلوس، فكأنها جنس منفصل عن جنس الفلوس. والرسول يقول: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد. نعم.
وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: كيف نعامل السلفية إذا أخطأ؟
هو السؤال ينبغي أن يكون مو كذا، ينبغي يكون السؤال: هل هناك فرق بين الخطأ إذا وقع من السلفي وإذا وقع من غير السلفي؟ فنقول في فرق وما في فرق. ما في فرق في أن الخطأ ينبغي أن يرد ولا يقبل من أي أحد، الخطأ خطأ، ولا تغير الحقائق عشان هذا سلفي ولا هذا ما هو سلفي. الغلط غلط والخطأ خطأ والخطأ مردود غير مقبول، فهنا ما في فرق. وفي فرق من جهة أنه نحن نتعامل مع خطأ السلفي، نقول هو أخطأ ونحسن الظن به، ونقول أنه لو علم الحق والصواب لقبله ولرجع، ونقول أن هذا الرجل من منهجه ومن طريقته اتباع الدليل وتعظيم الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة رحمهم الله، فمثل هذا الرجل إذا أخطأ في هذه المسألة يعني يبين خطأه بلا يعني شدة، ولأنه يرجى منه إن شاء الله أن يرجع، ونكون أصحاب حسن ظن به. أما غير السلف إذا أخطأ فنحن لا شك أنه نترفق، لكن يدخلنا في أنفسنا سوء ظن به، وأن هذا من نتيجة منهجه السيء في التلقي وطريقته السيئة في فهم النصوص، وأنه كذا، فيعني نزيد العيار أو ننقص العيار في التنبيه في هذا الأمر بطريقة يعني تناسب حاله في بدعته وفي ضلاله. ولا شك نحن حينما نفعل هذا ليس معنى هذا أننا نترك الرفق ونترك يعني الأمر، لأننا نقول الحكمة والرفق تقتضي من الشدة في التعامل مع هؤلاء ما لا تقتضي مثله في التعامل مع هؤلاء. فلا يقاس خطأ العالم إذا أخطأ بخطأ صاحب البدعة إذا أخطأ، فهذا شيء وهذا شيء، وهذا الأمر ينبغي للإنسان وطالب العلم أن يلاحظه. فلا يقال مثلا النووي أخطأ في العقيدة، ابن حجر أخطأ في العقيدة، فلماذا لا تشتدون على النووي وعلى ابن حجر كما تشتدون على أخطاء فلان من المتأخرين في العقيدة، فنقول يا أخي هؤلاء علماء عرفناهم باتباع الكتاب والسنة والحرص على منهج السلف سلف الأمة، وهؤلاء العلماء بلغوا عندنا مرتبة الاجتهاد، وهذا خطأ منهم، هم فيه بين أجرين، إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. أما هذا رجل ما عرفناه إلا من أهل الأدب، لا يوصف بأنه من أهل العلم الشرعي، بل العلماء يصفونه بأنه جاهل، فإذا تكلم في مسائل الدين وأخطأ مثل هذه الأخطاء نحن نشتد عليه، لأنه أصلا لماذا يدخل في هذا الباب؟ ولأن هذا الرجل وراه أتباع يتبعونه ويقلدونه ويعظمونه حتى في أخطائه، فلو سكتنا وتلينا معهم من يبين لهم؟ ولذلك ورد عن بعض أهل العلم أنه كان يتكلم في مسائل يخطئ فيها بعض العلماء الكبار من أئمة المذاهب، فيقال له يا فلان تتكلم في فلان الإمام، قال أسكت أنا خير له منك، أنا أحذر الناس من خطئه فلا يقع عليه إثمهم، أما أنت فلا تحذر فأنت تجعلهم يستمرون على خطائهم عنه. فإذا كان هذا التعامل مع إمام من أئمة الدين بهذه الصورة، فمن باب أولى هذا الذي له أتباع يقلدونه ويتبعونه أن نحذرهم وأن نشتد في التحذير من خطأه حتى لا يقلدونه ولا يتابعونه في أمرهم، خاصة وأن بعضهم يبلغ به الحال في الغلو فيه أن يجعله في مصاف الأئمة الكبار، يجعله في مصاف ابن تيمية والإمام محمد عبد الوهاب وفلان وفلان من الأئمة الكبار، فكيف تبغانا نسكت عن مثل هذا؟ هذا لا نسكت ونشدد حتى ينزجر أتباعه منه. ففي فرق في التعامل بين هذا وهذا. وتكلم ابن تيمية رحمه الله صفحتين أو ثلاثة في هذه القضية، قضية الفرق بين خطأ العالم وخطأ غير العالم في مسائل الدين. يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وردت عنه مجموعة أحاديث ضعيفة لكن العلماء عملوا بها، أن من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. طب لو واحد فسر القرآن واجتهد وهو ويملك آلة الاجتهاد، فهذا ما يقال عنه مثل هذا، نقول هذا خطأ لكن هو دائر بين أجر وأجرين. شفتوا كيف الفرق؟ زي كذا نحن نتكلم في مثل هذه المواضيع. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا سائل يقول هل تعتبر دورات تطوير الذات طريقة حادثة في تزكية النفس؟
هذا يسأل عن دورات تطوير الذات هل تعتبر طريقة حادثة في تزكية النفس؟ الجواب يحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى، دورات تطوير النفس ما يندرج منها تحت البرمجة العصبية اللغوية يكون حكمه كحكمها، فإن الذين درسوا برامج البرمجة العصبية اللغوية لاحظوا أنها تلغي ما يتعلق بباب القدر، وتلغي ما يتعلق بالجانب المرتبط بأمر الله سبحانه وتعالى، ويتكلم أصحاب هذه الدورات بطريقة وكأن الموضوع بيدهم، إذا ما نفذ المتدرب توجيهاتهم فإنه سيحصل له كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا شيء يتكلمون فيه وكأن الأمور حتمية في هذه الأمور التي يدرسونها ويدربون المتدرب عليها. فإذا تربى المتدرب في البرمجة العصبية اللغوية على هذا الأسلوب خرج وهو لا يفكر نهائيا في القدر، ولا يفكر نهائيا في قدرة الله سبحانه وتعالى، ويتعامل وكأن الأمور هي هذه الدنيا بهذه الترتيبات، إذا ما تحققت هذه الترتيبات حصلت النتيجة ولا بد. فهذه أول نقطة في قضية تطوير الذات. النقطة الثانية، إذا سلم تطوير الذات من هذا الأمر، فإنه ينظر في الطريقة التي يدعون في هذه الدورة أنهم يطورون بها الذات، فإذا كانت الطريقة التي يدعونها في هذه الدورة في تطوير الذات هي ما جاء في الكتاب والسنة في تربية الإنسان وتربية وتأديبه بالأدب الشرعي، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كانت قضايا تطوير الذات في هذه الدورة لا تلتزم بالأدب الشرعي ولا بالأوامر الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، فإن قضايا تطوير الذات هذه تكون مردودة غير مقبولة، خاصة وأن أغلب المتدربين والمدربين لا يفهمون المعاني الشرعية. يعني مثلا من أسهل ما نقوله، يذكرون في تطوير الذات ملمح كن واثقا من نفسك، يعني يقصدون بها تربية الثقة بالنفس، وباب تربية الثقة بالنفس بالصورة هذه خطأ شرعي، لأن المسلم ينبغي أن يكون معلقا أمره بالله وليس بنفسه. ألا ترى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه علمه هذا الدعاء، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا محل الشاهد، فلو كان هناك محل ثقة في النفس لما قال ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. كيف تثق في نفسك والله عز وجل يقول على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم. كيف تقول أنا أثق بنفسي وأنا إنسان قاصر ناقص محدود العلم محدود القدرة، لا أعرف ما يحدث بعد ثانية، فكيف تقول أنا أثق بنفسي؟ إنما يتربى المسلم ويتطور على أن يكون واثقا بالله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا شيء أراده الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه هي التربية، أن يتربى الإنسان مرتبطا بالله. أما إذا كانت بالصفة التي ذكرتها قبل قليل يربونك أنك أنت كن واثقا من نفسك، أنك كذا أنك كذا، هذا كله من باب ليس تطوير النفس ولكن دهورة النفس، تدهور في النفس البشرية. لأن الإنسان إذا كان يمشي في حياته معتمدا على نفسه لا على ربه فهذا حقيق بأن يهوي في حفرة الدهورة لا في التطور، في حفرة التدهور والإسفاف لا في مراقي التطور والترقي والصعود. الأمر الثالث، هذه الدورات يصدق فيها أن نقول فيها معنى من معاني الغرر، وهذا أراه أنا والله أعلم. كيف؟ لأن هؤلاء الذين يدخلون الدورة يدفعون مبالغ كبيرة، بعض الدورات 3000، بعض الدورات 2000، بعض الدورات 1500، بعض الدورات 1000، على أساس يدرسوا هذا الشيء ويحصل لهم النتيجة. لكن هل هذا الأمر مضمون؟ شيء يحصل شيء من هذا؟ نقول ولا شيء من هذا مضمون، فهنا نوع من الغرر. يعني حتى لو سلمت الأمور كلها يبقى أن المبالغ الباهظة التي تدفع في هذه الدورات فيها نوع من الغرر واستغفال الناس، وقد يدخل فيه والله أعلم باب أكل أموال الناس بالباطل. فهذه أمور ثلاثة ينبغي الانتباه لها. فإذا انتبهنا لهذه الأمور الثلاثة نقول وإن سلمت جميع هذه الدورات من هذه الأمور الثلاثة يبقى الأمر الرابع، وهو ما أشار إليه السائل، أنه إذا تخلص من إذا انتهى من هذه الدورة سيداخله إلا أن يشاء الله نوع من الغرور في أنه هو قد تطور في ذاته فيحصل فيه ولديه شيء من معنى تزكية النفس، وهو ما ألمح إليه السائل في سؤاله. وهذا الأمر بمفرده يجعلنا نقول لا ينبغي لك أن تسجل في مثل هذه الدورة وتحذر منها، خاصة إذا لم تسلم أيضا من المحاذير التي ذكرناها في أولا وثانيا وثالثا، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقولهم في كتب أهل العلم أهل التحقيق؟
أهل التحقيق هي صفة يذكرها العالم في حق العلماء الذين عرفوا بالتحقيق والتحرير، وذلك أن العلماء في مصنفاتهم على أنواع. النوع الأول مصنفات لعلماء ينقلون لك متن العلم كما هو، ينقلون لك متن العلم كما هو بدون أن يدخلوا في شيء من الخلاف، حتى إذا جاءوا إلى مسألة خلافية يذكروا لك الخلاف ويمشوا، فلا يحقق ولا يرجح ولا يحرر ولا يأتي بشيء. هذا الصنف الأول، خلاص نقدر نقول علماء متن العلوم، علماء متن العلوم. هؤلاء العلماء يستفيد منهم الطالب المبتدئ والطالب المتوسط، ويستفيد من كتاباتهم ومن تحريراتهم، لأنهم يضبطون له متون العلوم وينقلون له مسائل العلم ويعرضونها له. وتتفاوت مؤلفات هذا الصنف من العلماء بحسب ضبطهم لمسائل العلم، بحسب ضبطهم لمسائل العلم. الصنف الثاني من العلماء، الصنف الثاني من العلماء علماء ينقلون لك متون العلوم، وإذا جاءوا في مسائل الخلاف رجحوا وحاولوا التحقيق، لكن في إطار محدود، إما في إطار مذهب، إما في إطار مذهب، أو في إطار محدودية معلوماته أنه لم يبلغ درجة عالية ومرتبة عالية في النظر وفي الاجتهاد، فيستفاد من ترجيحات ومن كذا، ولكن ليست على درجة عالية. النوع الثالث من المصنفات مصنفات العلماء الذين تمكنوا من متن العلوم، وإذا جاءوا للمسائل الخلافية كان لهم من النظر ومن الاجتهاد وتحقيق ذلك ما ليس عند غيرهم من أصحاب المرتبة الثانية أو عند أصحاب المرتبة الأولى. فهؤلاء العلماء إذا كتبوا وجاءوا في المسألة الخلافية يرجحون ويحررون ويدققون النظر ويحققون لك المسألة، فتجد عندهم من انكشاف المسائل والأدلة وإزالة الإشكالات وإزالة المعضلات وعرضها ما لا تجده عند غيرهم. فهؤلاء الصنف الثالث من العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم هم الذين يوصفوا بأنهم من أهل التحقيق، يوصفون بأنهم من أهل التحقيق، تجده يرجح في المسألة ويتكلم فيها، لا يلتزم يعني أطر معينة، إنما يلتزم بكلام أهل العلم بحسب أصله، ويورد المسائل الخلافية والترجيحات فيها بكعب عالي وقوة علمية مدركة لأبعاد المسألة وحقيقتها، بحيث أنه يعني مثل ما يقولون في وصف أحد أئمة الحديث، يقولون إذا تكلم في الرجل فكلامه فيه كالمسمار في الساج. فأحد هؤلاء إذا تكلم في المسألة كلامه في المسألة كالمسمار في الساج، الساج يعني الحديد الصلب، فإذا دخل المسمار في الحديد الصلب يصعب تحريكه وإزالته. فكلام العالم من هؤلاء إذا تكلم في مسألة كان كلامه فيها تقيل ما تقدر تحرك ولا يمين ولا شمال وتبقى حاطه في اعتبارك. فهذا الصنف الثالث من العلماء هم أهل التحقيق، وهم العلماء الذين يقصدهم أهل العلم حينما يقولون أهل التحقيق. إذن هي صفة عامة لا يقصد بها أناس بأعيانهم، إنما يقصد بها من اتصف بهذا الحال في كتاباته وفي مصنفاته إذا ما حرر المسائل. ولذلك يقول الزمخشري المبتدع الضال في أول كتابه الكشاف الذي لا ننصح بقراءته، يقول في أول كتابه، يقول: ومتن العلوم يستطيعه كل أحد، وإنما يتفاوت العلماء في أمرين: في مسائل الخلاف ووجوه الترجيح. في مسائل إن كان ما خانتني الذاكرة، في مسائل الخلاف ووجوه الترجيح، هذا محل التفاوت. فالتفاوت هنا يجعل العالم الذي يأتيك بمتن العلوم ليس في مرتبة العالم الذي يحرر ويرجح، والعالم الذي يحرر ويرجح بغير تقيد بجانب معين وينطلق ليس كالعالم الذي يحرر ويرجح ولكن في جوانب محددة وبقيود معينة يلتزم بها. فهذا غير هذا، وهذا ليس من بابة هذا. فهذا هو المقصود في قول العلماء أنه من أهل التحقيق.
أحسن الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الخوف والرجاء في حالة أن شخصا كانت له معاص وتاب منها ولكنه شديد الخوف منها؟
هذا هو الخوف والرجاء. هذا الذي يذكره السائل في السؤال هو حال الخوف والرجاء. هو يقول له معاصي تاب منها وهو خائف منها وهو تاب. هذا الحال أنك تعصي وتتوب وترجو الله أن يقبل توبتك وتخاف من معصيتك، هذا هو الحال الذي يكون فيه الإنسان بين الخوف والرجاء. والعلماء يقولون المسلم في حياته وفي صحته يكون بين الخوف والرجاء، أما عند الموت فينبغي أن يغلب باب حسن الظن بالله عز وجل وباب الرجاء بالله عز وجل أكثر من باب الخوف. ولا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل قول الخطيب يوم الجمعة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خاص بالجمعة أم جائز في خطبة الحاجة وفي غير الجمعة؟
الذي يذكره العلماء والله أعلم أن هذا اللفظ مما ورد في خطبة الحاجة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة خطبة الحاجة في كل حوائجهم، يستفتحون بها حوائجهم فيذكرونها في البيع، في الشراء، في النكاح، في الكلام، في مسائل العلم، في غيرها. لكن أنبه هنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتركها أحيانا حتى لا يتوهم الناس أنها واجبة. ولذلك ترون أئمة كبار مثل الإمام أحمد، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام البخاري، ومثل الإمام مسلم وغيرهم من أهل العلم استفتحوا مصنفاتهم ولم يستفتحوها بخطبة الحاجة. فطالب العلم اليوم يكثر من استعمالها لكن لا يداوم عليه حتى لا يظن الناس أنها واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في محل بيع زمزم بعض الناس يبيع القسيمة قبل أخذ عبوات الزمزم، فهل يصح هذا البيع؟
ما أعرف، القسيمة تباع بفلوس أصلا؟ يعني يشتريها بفلوس؟
نعم يشتريها.
خلاص صارت القسيمة فلوس، فيبيع القسيمة بفلوس ما يضر، لأن القسيمة جنس غير جنس الفلوس. فأفرض القسيمة ب3 ريال، قال أنا أبيعها ب4 ريال لأنه أخي وقفت سرة وجيت في وقت كذا واشتريتها، وهذه الآن القسيمة، أنا أريحك من السرة وأريحك من أنك تجي في الموعد المبكر، خذ هذه القسيمة أنا اشتريتها ب3 ريال أبيعك إياها ب4 ريال، لا حرج لا حرج، لأنها الآن صار لها قيمة غير قيمة الفلوس، فكأنها جنس منفصل عن جنس الفلوس. والرسول يقول: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ما دام يدا بيد. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول السائل: كيف نعامل السلفية إذا أخطأ؟
هو السؤال ينبغي أن يكون موكدا، ينبغي يكون السؤال: هل هناك فرق بين الخطأ إذا وقع من السلفي وإذا وقع من غير السلفي؟ فنقول في فرق وما في فرق. ما في فرق في أن الخطأ ينبغي أن يرد ولا يقبل من أي أحد، الخطأ خطأ ولا تغير الحقائق عشان هذا سلفي ولا هذا ما هو سلفي. الغلط غلط والخطأ خطأ والخطأ مردود غير مقبول، فهنا ما في فرق. وفي فرق من جهة أنه نحن نتعامل مع خطأ السلفي نقول هو أخطأ ونحسن الظن به ونقول أنه لو علم الحق والصواب لقبله ولرجع، ونقول أن هذا الرجل من منهجه ومن طريقته اتباع الدليل وتعظيم الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة رحمهم الله، فمثل هذا الرجل إذا أخطأ في هذه المسألة يعني يبين خطأه بلا يعني شدة، ولأنه يرجى منه إن شاء الله أن يرجع، ونكون أصحاب حسن ظن به. أما غير السلف إذا أخطأ فنحن لا شك أنه نترفق، لكن يدخلنا في أنفسنا سوء ظن به وأن هذا من نتيجة منهجه السيء في التلقي وطريقته السيئة في فهم النصوص وأنه كذا، فيعني نزيد العيار أو ننقص العيار في التنبيه في هذا الأمر بطريقة يعني تناسب حاله في بدعته وفي ضلاله. ولا شك نحن حينما نفعل هذا ليس معنى هذا أننا نترك الرفق ونترك يعني الأمر، لأننا نقول الحكمة والرفق تقتضي من الشدة في التعامل مع هؤلاء ما لا تقتضي مثله في التعامل مع هؤلاء، فلا يقاس خطأ العالم إذا أخطأ بخطأ صاحب البدعة إذا أخطأ، فهذا شيء وهذا شيء، وهذا الأمر ينبغي للإنسان وطالب العلم أن يلاحظه. فلا يقال مثلا النووي أخطأ في العقيدة، ابن حجر أخطأ في العقيدة، فلماذا لا تشتدون على النووي وعلى ابن حجر كما تشتدون على أخطاء فلان من المتأخرين في العقيدة؟ فنقول: يا أخي هؤلاء علماء عرفناهم باتباع الكتاب والسنة والحرص على منهج السلف سلف الأمة، وهؤلاء العلماء بلغوا عندنا مرتبة الاجتهاد، وهذا خطأ منهم، هم فيه بين أجرين، إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. أما هذا رجل ما عرفناه إلا من أهل الأدب، لا يوصف بأنه من أهل العلم الشرعي، بل العلماء يصفونه بأنه جاهل، فإذا تكلم في مسائل الدين وأخطأ مثل هذه الأخطاء نحن نشتد عليه، لأنه أصلا لماذا يدخل في هذا الباب؟ ولأن هذا الرجل وراه أتباع يتبعونه ويقلدونه ويعظمونه حتى في أخطائه، فلو سكتنا وتلينا معهم من يبين لهم؟ ولذلك ورد عن بعض أهل العلم أنه كان يتكلم في مسائل يخطئ فيها بعض العلماء الكبار من أئمة المذاهب، فيقال له: يا فلان تتكلم في فلان الإمام، قال: أسكت، أنا خير له منك، أنا أحذر الناس من خطئه فلا يقع عليه إثمهم، أما أنت فلا تحذر فأنت تجعلهم يستمرون على خطائهم عنه. فإذا كان هذا التعامل مع إمام من أئمة الدين بهذه الصورة، فمن باب أولى هذا الذي له أتباع يقلدونه ويتبعونه أن نحذرهم وأن نشتد في التحذير من خطأه حتى لا يقلدونه ولا يتابعونه في أمرهم، خاصة وأن بعضهم يبلغ به الحال في الغلو فيه أن يجعله في مصاف الأئمة الكبار، يجعله في مصاف ابن تيمية والإمام محمد عبد الوهاب وفلان وفلان من الأئمة الكبار، فكيف تبغانا نسكت عن مثل هذا؟ هذا لا نسكت ونشدد حتى ينزجر أتباعه منه. ففي فرق في التعامل بين هذا وهذا، وتكلم ابن تيمية رحمه الله صفحتين أو ثلاثة في هذه القضية، قضية الفرق بين خطأ العالم وخطأ غير العالم في مسائل الدين. يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وردت عنه مجموعة أحاديث ضعيفة، لكن العلماء عملوا بها، أن من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. طب لو واحد فسر القرآن واجتهد وهو ويملك آلة الاجتهاد، فهذا ما يقال عنه مثل هذا، نقول هذا خطأ، لكن هو دائر بين أجر وأجرين. شفتوا كيف الفرق؟ زي كذا نحن نتكلم في مثل هذه المواضيع. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.